عنوان المحاضرة المقومات الطبيعية للدولة للدكتور هاشم. نعم، تعد الدولة مجال الجغرافيا السياسية وموضوعها الرئيسي، كما أنها المكون الأساسي للنمط السياسي العالمي. إضافة لذلك، تعتبر وحدة جغرافية سياسية ذات تركيب متعدد الملامح، مما يجعلها مميزة عن غيرها من الوحدات الأخرى. وتنفرد كل دولة بظاهراتها الجغرافية الخاصة بها، ويثمن مفهوم الدولة في مكوناتها الجغرافية التي تتمثل في الرقعة الأرضية المحددة، يعني المساحة المحددة، وهذه محددة بحدود سياسية متعارف عليها أو أحيانا قد تكون متنازع عليها، وما أكثر الحدود المتنازع عليها في العالم كثيرة هي، ولكنها تمثل الإطار النهائي لأراضي الدولة التي تمارس عليها الحكومة المركزية سيادتها وتطبق فيها قوانينها الخاصة. ثم العنصر الآخر من هذه المكونات هو سكان هذه الرقعة الأرضية وما يمثلونه من حجم وتركيب ديموغرافي واقتصادي، وبعد ذلك نظام الحكم السائد بين هؤلاء السكان. ومن هنا يتمثل مفهوم الدولة في مبدأ السيادة والاستقلال وحكم نفسها بنفسها وارتباطها بالدول الأخرى بعلاقات مختلفة، كأن تكون اقتصادية، سياسية، ثقافية إلى آخره. ثم توفر بناء اقتصادي للدولة، لكل دولة لابد أن يكون لها بنية اقتصادية، كأن تكون هذه البنية الرأسمالية أو تكون اشتراكية أو تكون خليط كما الدول بعض وكثير من الدول النامية. ويدعم ذلك نظام من طرق النقل والمواصلات والاتصال داخل أراضي الدولة. ويمكن تقسيم الأسس الجغرافية المحددة للتركيب السياسي للدولة في مجموعتين رئيسيتين، هما الأسس والمقومات الطبيعية ثم الأسس والمقومات البشرية. إذن هنالك مجموعتين التي تحدد التركيب الجغرافي للدولة، أن يكون لها مقومات طبيعية، لابد أن يكون لها مقومات طبيعية، ولابد أن يكون لها مقومات بشرية. والتفاعل بين هذه الأسس أو بين هذه المقومات هو الذي يحدد عوامل القوة أو الضعف في البناء السياسي للدولة. وبديهي أن دول العالم تختلف فيما بينها في هذه المقومات، فليست هناك دولة مطابقة تماما في مظاهرها لدولة أخرى. فعلا لا نجد دولة تطابق تماما في مظاهرها الطبيعية والبشرية مع دولة أخرى. فنرى بعض الدول عملاقة في مساحتها أو عملاقة في عدد سكانها، مثل الصين أكثر من مليار نسمة، أو الهند أكثر من مليار نسمة. والبعض الآخر قزمي في أحدهما أو كليهما، يعني قزمي يكون العدد هنا المساحة تكون صغيرة جدا وعدد السكان يكون قليل جدا إلى آخره، وسوف نأتي إلى تفصيل أكثر فيما بعد. وتشمل المقومات الطبيعية للدولة، سوف نتكلم في هذه المحاضرة، احنا كنا تنقسم مقومات الدولة إلى مقومات طبيعية ومقومات بشرية، سوف نتكلم عن المقومات الطبيعية فقط ولا نتكلم عن المقومات البشرية، لأن هذا يحتاج وقت أكثر من وقت المحاضرة. تشمل المقومات الطبيعية للدولة، الموقع والحجم أو كل المساحة والشكل، شكل الدولة، والمناخ والتضاريس والأنهار والمسطحات المائية والنباتات والموارد المعدنية. نبدأ الآن بالمقوم الطبيعي الأول وهو الموقع. يعد الموقع أحد العناصر الطبيعية للدولة، سواء كان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض أو بالنسبة لليابس والماء، الموقع بالنسبة للبعد والقرب من الماء أو حتى الموقع بالنسبة للدول المجاورة، ما هي الدول التي تجاور هذه الدولة، والموقع الفلكي أيضا. والموقع الفلكي أيضا يعد هاما في تحديد النطاق المناخي أو النطاقات المناخية التي تنتمي إليها الدولة أو جزء منها. ومن الواضح طبعا هنا نقصد بالموقع الفلكي هي موقع بالنسبة لخطوط العرض، ومن الواضح أنه ما من دولة تقع كلية في الأقاليم القطبية الباردة على سبيل المثال قد نجحت في العصر الحديث في أن تكون قوة سياسية ذات تأثير عالمي فعال، وإلى حد ما هذا ينطبق على الأقاليم المدارية المطيرة الرطبة، لأنه هذه مناطق مناطق القطبية مناطق غير ظاهرة السكنة، المناطق المدارية الكثيرة الأمطار والرطبة فيها مساحات فيها كثافة سكانية، ولكنها أيضا فيها عوامل تعمل على ضعف الدولة، وهو أن هذه الأقاليم تمتاز بمناخات تتسبب في أمراض عديدة وبالأخص أما للسكان أو للحيوانات أو النباتات. ويعد الموقع بالنسبة للمسطحات المائية، يعني القرب والبعد المسطحات المائية لا تأثير كبير على المناخ السائد واستغلال البحار والمحيطات في أوجه النشاط التجاري والتوسع الاقتصادي والسياسي، ولعل في موقع بريطانيا خير دليل على ذلك، حيث اكتسبت منه أهمية مبكرة جعلتها دولة بحرية وصل نفوذها إلى مدى عالمي واسع عندما كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس لكثرة المستعمرات التي كانت تتبع بريطانيا. وقد كان الوصول للبحر دائما من الأهداف الرئيسية ذات الفوائد المتعددة التي تسعى الدول باستمرار إلى تحقيقها. ومن هنا فقد تم تقسيم دول العالم حسب الجبهات البحرية التي تطل عليها. فبعض الدول له أكثر من جبهة بحرية، يعني على سبيل المثال نأخذ المغرب، فإن المغرب يطل على المحيط الأطلسي في الغرب ويحد في الشمال البحر المتوسط، حيث تطل على أكثر من جبهة. مثال آخر الولايات المتحدة، هي تطل على المحيط الأطلسي وعلى المحيط الهادي، وفرنسا أيضا على المحيط الأطلسي وعلى البحر المتوسط. والبعض الآخر من الدول له جبهة بحرية واحدة فقط مثل العراق، والعراق مثل ما معروف أنه جبهة البحرية ضيقة قليلة، ومثل ما يعبر عنه يكاد يشعر بالاختناق أن هذه الجبهة لا تجعل له منفذ واسع يطل منه على البحار والمحيطات، وهذا أدى إلى حدوث مشاكل ليس إحنا بصددها. كان يطالب العراق على سبيل المثال الكويت أثناء الحرب العراقية الإيرانية بالقيام بتأجير بعض جزرها بالعراق، ونرى دول أخرى البعض الثالث من الدول مغلق لا يطل على أي جبهة بحرية. أن هذه الدول تسمى دولا قارية، أي لا تطل على البحار، مثل النمسا في أوروبا، مثل النمسا وسويسرا والتشيك والسلوفاك، وفي أفريقيا تشاد والنيجر. وتعاني هذه الدول في عدة وتعاني هذه الدول من عدة مشاكل أو معوقات، أهمها النقل، ولهذا يجب أن تظل علاقتها حسنة في أغلب الأحيان مع الدول البحرية المجاور لها كي تستفيد منها في مور كي تستفيد منها في مرور تجارتها، لأننا نعرف أن النقل البحري النهري هو رخيص. فالدول القارية التي لا تطل على البحار يفترض أن تكون علاقتها مع الدول التي تجاورها والتي تطل على البحار يفترض أن تكون حسنة حتى تستطيع أن تمرر تجارتها. وإذا كانت علاقتها سيئة فهذا يعني يولد مشاكل كبيرة، ويستعمل أحيانا للضغط السياسي على هذه الدولة، مثل ما استعملت الدول الأفريقية في الضغط على روديسيا سابقا زيمبابوي حاليا عندما كان فيها حكم أيام السويسري العنصري، وهي دولة قارية كان الدول المجاورة لها تستغل هذه الميزة للضغط عليها من أجل أن يستبدل هذا النظام العنصري بنظام آخر لا يستبعد أكثرية سكان هذا البلد، وانتهى هذا النظام لأنه لا يستطيع القوم الواقع الموضوعي الذي فرض نفسه وكفاح شعب زيمبابوي. إن هذا النمط من الموقع يشكل عبئا كبيرا على الدولة، إذ يحرمها من فرص الاتصال بشكل مباشر مع أي وحدة سياسية عدا الوحدات الملاصقة لها في الحدود، مما يجعل الاعتماد على الدول المجاورة كبيرا جدا، لا سيما من يملك منها منفذا على البحر. لذلك تضطر الدول القارية إلى بناء قوة برية تكون أسطولتها قري من السيارات، وقوة جوية متميزة لتعوض نقطة الضعف الرئيسية فيها من حرمانها الإطلال على البحر. طبعا بناء هذه القوة البرية والجوية يعتمد على اقتصاد الدولة، إذا كانت هذه الدولة فقيرة الدول الأفريقية لا تستطيع أن تبني مثل هذه القوة الجوية والبرية. وهذا بالنسبة للدول المتقدمة اللي ذكرناها النمسا وسويسرا استطاعت بناء ذلك. أما الموقع بالنسبة للدول المجاورة فيعتبر الآخر من الأمور الهامة المتعلقة بعلاقات الجوار، فالحدود التي تفصل بين الدولة وجيرانها والمنازعات الإقليمية التي تترتب على تعد ذات أهمية كبرى في التطور السياسي للدولة. على سبيل المثال كانت المشكلات الإقليمية لبولندا مع جيرانها عنصرا هاما من عناصر تاريخ الدولة كوحدة قومية، ولا تتحدد أهمية الموقع في عدد الجيران فقط مع احتمالات وجود المشكلات الحدودية التي قد تترتب على ذلك، بل بمجموع عدد سكان الدولة إلى مجموع سكان الدول المجاورة. فدولة مثل سويسرا على سبيل المثال عدد سكانها أكثر من 7 مليون نسمة، تجاورها دولة مثل ألمانيا اللي عدد سكانها أكثر من 82 مليون نسمة، فهناك من أنها عدم توازن. والمشكلات الحدودية في العالم كثيرة يعني لا يتسع المجال لعدها، ففي القارة الأفريقية تعد بالمشاكل الإقليمية، وهذا ناتج من أساس هذه الحدود لم ترسم بالاتفاق بين هذه الدول، وإنما فرضت من قبل الدول الاستعمارية، وبالأخص في أمريكا نجد أن الحدود السياسية لا تسير وفق مقومات طبيعية أو بشرية، وإنما خطوطا تسير رسمت القوى الاستعمارية. فنجد أن كثير من الدول تقسم ليس شعوب وإنما قبائل واحدة تقسمها إلى ليس قسمين، أحيانا حتى إلى ثلاث أقسام توزعها على ثلاث دول. وطبعا هذا خلق كثير من النزاعات الحدودية، قسم منها دار حول حروب كثيرة وقسم منها لها تحدي الآن لم يحسن. ومثل يعني مثال نزاع حدودي بين العراق وإيران أو سلطة العراق. ويرتبط بالموقع إشارة إلى الدول الحاجزة والتي يمكن تعريفها بأنها تلك الوحدات السياسية الصغيرة الواقعة بين دولتين أكبر منها، وقد استمرت كدول حاجزة لأنها تفصل بين جيران أقوياء من مصلحة أحدهما أو كليهما الإبقاء عليها، ومن ثم الدفاع عنها يأتي من الجيران وليس من الدولة الحاجزة وليس من الدولة الحاجزة ذاتها. وعلى ذلك فإن هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ قد قامت بدور الدول الحاجزة بين فرنسا وألمانيا. طبعا هذا عندما كانت العلاقات سيئة وكانت هناك حروب كثيرة بين فرنسا وألمانيا، ونعرف أن ألمانيا احتلت فرنسا في أعقاب الحرب العالمية أو في الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية. أما الآن يعني في تقدير أن هذا الدور تقلص وقال، لماذا؟ لأنه كل هذه الدول هي في داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا كان إذا كانت هناك مشاكل فيمكن أن تحل. ومسألة الحدود تم الاتفاق أن الحدود تبقى بين هذه الدول كما هي كما رسمت بعد الحرب العالمية الثانية ولا يتم تغييرها. ويجب الإشارة إلى أن دراسة الموقع الجغرافي التي تستهدف تقييم هذا الموقع تستوجب وضع الاعتبار التالي أو المثل التالي بنظر اعتبار، وهو الذي يعبر عن المفهوم المتغير غير الثابت للموقع الجغرافي. يعني مفهوم وأهمية الموقع الجغرافي أو قيمته الفعلية هي غير ثابتة دائما، فهي تتغير من عصر لآخر أو من ظروف معينة إلى ظروف معينة أخرى. وهذا معناه أيضا أن قيمة الموقع الجغرافي للوحدة السياسية تكون معرضة لأن تتغير تغيرا شاملا. فمثلا يلاحظ الفرق الهائل بين القيمة الفعلية لموقع الجزر البريطانية، موقع جغرافي الجزر البريطانية في العصور الوسطى، وقت إن كان معظم وأهم مراكز النقل والتجارة والحضارة تتمثل على امتداد ساحل أوروبا الجنوبي. وبين قيمة هذه الجزر في موقعها الجغرافي بعد كل التحولات والتغييرات التي انتقلت معها مراكز الثقل المشار إليها إلى مواقع جديدة على ساحل غرب أوروبا، يعني في العصور الوسطى كان موقع الجزر البريطانية غير مهم ولا أحد تقريبا يذكرها، ولكن بعد أن انتقلت مراكز حضارة لغرب أوروبا وبعد أن تم اكتشاف العالم الجديد وأصبح المحيط الأطلسي بالأخص الشمالي الذي يربط بين يعني أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية معبرا مهما، نجد أنه أهمية الجزر البريطانية ازدادت كثيرا. الآن نأتي إلى المقوم الثاني هو المساحة. تعد مساحة الوحدة السياسية أو الدولة عنصرا مهما من عناصر تقدير عنصرا مهما من عناصر تقدير قوة الدولة، وتتأثر القيمة السياسية للدولة بالمساحة التي تشغلها. ولا يبقى يمكن تصور عظمة دولة بعيدا عن كبر مساحتها، لأن الجانب المعنوي قد يغير هذه المعادلة. ذلك لأن الدول الصغيرة في المساحة تشعر دائما بأنها مقيدة بمساحتها الضيقة، ويحدثنا التاريخ عن دول صغيرة المساحة أصبحت ذات أهمية، لكنها لصغر مساحتها المقرونة بقلة عدد سكانها لم تستطع الاحتفاظ بالمركز السامي الذي بلغت أو بالقوة التي بلغتها. ومثال على ذلك أو مثال على ذلك سويسرا وهولندا هي أمثلة جيدة عن هذه الحالة، بالرغم أن هذه الدول هي تعتبر دول متقدمة اقتصاديا وحضاريا. وليس من المفروض أن تكون كل دولة كبيرة في المساحة، وليس المهم بالمساحة فقط كبر المساحة، ليس بالضرورة أن كل دولة كبيرة في المساحة هي دولة عظمى، فقد يكون جزءا من المساحة قليل الموارد أو جزء كبير منها قليل الموارد، أو يكون فقيرا في تربته وعرف في تضاريسه، متطرفا في جفافه، مزدحما في غاباته وحراسه، أو كثيف في غطائه الجليدي. يعني على سبيل المثال أجزاء كبيرة من شمال كندا غير صالحة للسكنة. وتعد المساحة من المقومات الرئيسية الهامة للدولة، وسيطرتها السياسية والدفاعية، فكلما كانت الدولة ذات مساحة أكبر فإن ذلك يمكنها من التراجع أمام قوات الغزو الذي تتعرض له من دول أخرى. كلما كان ذلك أنسب من وجهة النظر الاستراتيجية، حيث تتوفر فرص على الصمود والبقاء كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني بالرغم من توقيع اتفاقية تحرم الاعتداء على الاتحاد السوفيتي من قبل ألمانيا، ولكن هتلر من عرف يعني نزوعه العدواني ونظريته بالتوسع، فقد خلق هذه المعادلة وهاجم الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن نتيجة لقبل الاتحاد السوفيتي لم يستطيع احتلال ولا يستطيع احتلال الاتحاد السوفيتي بالكامل، مستحيل هذا. يعني مثلا أما الدول الصغيرة مثل تشيكوسلوفاكيا استطاع احتلالها سهولة، والدول الصغيرة الأخرى يمكن احتلالها إذا كانت صغيرة المساحة بوقت أقصر، إذا كانت طبعا قواتها ليست بالعدد الكافي. على أن المساحة، على أن لمساحة الدولة الكبيرة هناك لها مثال، مساحة الدولة الكبيرة ليست دائما المساحة الدولة الكبيرة تمتلك ميزات حسنة، ذلك لأن ضخامة أو كبر الدولة تعني حدودا أطول، تتطلب جهودا أكثر في الدفاع البري والبحري والجوي، كما أن هذه الضخامة وهذه الاتساع قد تؤثر على فعالية الحكومة المركزية للدولة للسيطرة الداخلية، ثم قد يشجع ذلك على قيام اتجاهات انفصالية يعززها وجود تنافر في النسيج البشري للدولة وضعف الاتصال بين العاصمة والأطراف. وطبعا هذه إذا كانت هذه الدول هي دول استبدادية، دول أو حكومات تؤمن بالإقصاء القومي أو العرقي أو الديني، فيمكن هذا في أن هذه الوضعية تشجع على الانفصال، وإذا كان عكس ذلك ففي تقدير أن هذا سيكون دورها قليل أهمية. وتتفاوت دول العالم تفاوتا شديدا في مساحتها، من دولة الفاتيكان التي تبلغ مساحتها 50 كيلومتر مربع، يعني مساحة صغيرة ولكن تعتبر دولة وتمثيل دبلوماسي للعديد من دول العالم، وطبعا هي مركز لبابا الكنيسة الكاثوليكية، وهذه مساحة تمثل 108 فدان فقط. إلى المقارنة إلى مثلا كندا اللي مساحتها تقارب من 10 مليون كيلو متر مربع، هي بالتحديد 9,976,000، أو الصين اللي مساحتها 9,061,000 كيلو متر مربع. ولكن من ناحية سياسية ومن ناحية القانونية فإن الدولة الصغيرة في المساحة والدولة الكبيرة هي دولة في هذا القانون الدولي، لها صوت واحد في الأمم المتحدة كانت هي عضو في الأمم المتحدة. ومع ذلك تبقى الحقيقة الهامة القائلة بأنه ليس هناك حجم مثالي للدولة، لا يمكن تحديد الدراسات الجغرافية السياسية أن هناك حجم مثالي نقول هو هذا الحجم الذي يجب أن تكون عليه الدولة، لا أكثر ولا أقل، لا يمكن. فليست العبرة بالحجم أو المساحة بل بما تحوي هذه المساحة من موارد وبما يعيش عليها من السكان ومدى نشاطهم في استغلال مواردهم. وهناك تقسيم أو تصنيف للدول من ناحية المساحة، دول تعتبر عملاقة في مساحتها إذا كانت مساحتها أكثر من 5 مليون كيلومتر مربع، دول تعتبر كبيرة جدا في مساحتها إذا كانت مساحتها تتراوح بين 2 مليون إلى 5 ملايين كيلومتر مربع، ودول كبيرة في مساحتها إذا كان مساحتها تتراوح بين 1 مليون إلى 1 مليون، ودول متوسط المساحة إذا كانت مساحتها بين 0.5 مليون و1 مليون، ودول صغيرة المساحة إذا كانت مساحتها 0.25 مليون إلى 0.5 مليون، ودول صغيرة جدا تتراوح مساحتها بين 50,000 إلى 250,000 كيلومتر مربع، ودول قزمية صغيرة إذا كانت مساحتها أقل من 50 كيلومتر مربع. مناطقنا العربية موجودة دول قزمية بالخصوص في الخليج يعني أقل من 50 كيلومتر مربع، يعني في البحرين وقطر تقريبا 10,000، الكويت 7,000، 17,000 كيلومتر، ولبنان حوالي 10,000. الآن نأتي إلى المقوم الثالث هو الشكل، شكل الدولة. يؤثر شكل الدولة على الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية التي تتبعها الدول، فليس من المعقول أن تحظى الدول الشريطية التي تكون على شكل شريط ممتدة أو الدول المجزأة بنفس المثالب التي تتمتع بها الدول المنتظمة الشكل. وكلما كان شكل الدولة أكثر انتظاما كلما كانت صفة التماسك والقوة أكثر، وذلك يعود اختبارات اقتصادية وعسكرية. ومن الناحية النظرية يعد الشكل الدائري شكلا مثاليا، طبعا هو لا يوجد شكل دائري بالضبط، ما في دولة شكلها دائري ولكن قريبة من دائري. من الناحية النظرية يعد الشكل الدائري شكلا مثاليا إذا ما وقعت العاصمة بمركز تلك الدائرة. وعموما يمكن تصنيف دول العالم إلى الأنماط التالية من ناحية الشكل، يعني أشكال الدول تنقسم إلى الأقسام التالية التي سنذكرها. الشكل الأول يسمى الشكل المنتظم، يعد أفضل الأشكال لأنه يتيح فرصة الدفاع عن الدولة عدة نقاط كما يعرقل الهجوم العسكري عليها للسبب ذاته، بالإضافة إلى أنه يعطي مجالا مهما لنشر كافة المواقع الاقتصادية والعسكرية على مساحة الدولة، حيث تقع حدود الدولة على أبعاد متساوية من مركزها الهندسي وهو يفترض أن يكون عاصمة، شريطة أن تقع العاصمة في وسط البلاد. وإذا أخذنا أمثلة على ذلك مثل بغداد في العراق، ليس دائريا ولكن بغداد يعني تقع في وسط العراق، وأيضا إلى حد ما مدريد تقع في تقريبا في وسط إسبانيا. كما أن الشكل المنتظم يساعد على صهر أو دمج، لا نقول صهر، ربما صهر يعني كلمة غير مفيدة لها أبعاد شوفانية ساعد على دمج تقنينات أو مكونات الدولة، مكونات سكان الدولة من ناحية السياسة السلالية، وأيضا يساعد على تقارب الأفكار والمستقبلات من أجل أن تصب في مصلحة تلك الدولة. الثاني، الشكل الثاني هو الشكل المستطيل للدولة، ويرى الباحثون أن شكل الدولة يعتبر مستطيلا إذا كان طولها يبلغ 6 أمتار عرضها. مثل على ذلك شيلي في أمريكا اللاتينية، النرويج والسويد في أوروبا، وإيطاليا في أوروبا، وتوغو في أفريقيا. والشكل المستطيل يحمل بين طياته مساوئ عديدة من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية، رغم أن الاستطالة تتيح إمكانية التنوع المناخي، كلما كانت الدولة ذات امتداد أطول كلما سمح ذلك بتنوع المناخ، لأنها لذلك تمر في عدة خطوط عرض، وبالتالي يكون هناك إذا كان تنوع مناخي يكون تنوع زراعي، لأن التنوع الزراعي يعتمد على المناخ، والتنوع في النشاط الاقتصادي، مما يساعد الدولة إلى حد ما على بلوغ حالة الاكتفاء الذاتي، ولو هذا الآن في عالم اليوم لا يوجد اكتفاء ذاتي، حتى بالنسبة للدول الغنية والمتقدمة لا يوجد على الإطلاق يعني، ولكن في هناك فرق بأنه دول مستهلكة وأسواق الاستهلاك فقط، لا تصدر شيء إلا مادة ومادتين وتستورد كل شيء، وبين دول يكون النزاع التجاري وتوازن، هي تصدر وتستورد وعلى قيمة الاستيراد والتصدير تكون متوازنة، وأحيانا تكون لصالح الدولة. على سبيل المثال دول الخليج فنجد أنها دول تصدر النفط بشكل أساس، ولكنها تستورد تقريبا كل حاجياتها. إلا أن الشكل المستطيل مساهم في الوقت ذاته في خلق شخصيات حضارية متباينة. ومن الناحية العسكرية، لأن الدولة التي يكون شكلها مستطيلا يمكن أن تتعرض إلى القطع في حالة الحروب والأزمات، وتكون مواصلتها ضعيفة ومعقدة. عندما تكون على شكل مستطيل من السهولة اختراق هذه الدولة وقطع جزء منها باختراق عسكري. الشكل الثالث هو الشكل المجزأ، أن الشكل المجزأ يضعف إدارة الدولة الداخلية والخارجية سواء في ظروف السلم أو الحرب، وذلك لأنه يضعف المرونة في الحركة والاتصال، خاصة إذا كانت دول أخرى غير صديقة تفصل بين الدولة والداعية. وتعد باكستان قبل قيام بنغلاديش، لنعرف أن بنغلاديش كانت تابعة إلى باكستان ولكنها لا تتصل معها أرضيا، بل الهند تفصل بين باكستان وبنغلاديش التي كانت تسمى باكستان الشرقية، ولكن بعد حرب 1971 انفصلت بنغلاديش عن باكستان. وتعد باكستان مثل ما ذكرنا قبل قيام بنغلاديش حاليا نموذجا لهذا النمط من الأشكال. وقد تكون الدولة مشتتة إذا كانت تتألف من جزر عديدة مثل اليابان وبريطانيا ومن كتلة جبلية وعدد من الجزر مثل اليونان، كتلة جبلية وجزر فيها. وفي هذه الحالة هناك صعوبة في الدفاع عن ممتلكات الدولة، لأنه إذا كانت هناك جزيرة صغيرة وتم احتلالها من صعوبة الدفاع عنها. الشكل الرابع هو الشكل المبحر، ويقصد به تناسل ممتلكات الدولة الأم أو مستعمرات مستعمراتها على مساحة واسعة بعيدة عن حدود الدولة ذاتها، كما هو الحال في ممتلكات الإمبراطورية البريطانية السابق عندما قلنا أنه كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغيب عن الشمس، والبرتغال كانت أيضا لها منتصرات كبيرة، وإسبانيا أيضا، وحتى هولندا، وإلى الآن هولندا لها ممتلكات بعيدة عنها في البحر الكاريبي، وفرنسا أيضا لها بعض الجزر بعيدة عنها إلى الآن. ويجب الإشارة هنا إلى أن التقدم الحاصل في التكنولوجيا العسكرية وتطور أساليب الحروب الحديثة وانتشار الأسلحة النووية يجعل من مسألة التركيز على شكل الدولة كعنصر من عناصر قوتها مسألة تحتاج إلى إعادة النظر فيها. ويرتبط بالشكل وجود بعض الظاهرات الأرضية السياسية مثل الجيب السياسي. ما هو مقصود الجيب السياسي؟ سوف نرى. الجيب السياسي هو جزء من مساحة دولة يحاط كلية بأراضي دولة أخرى مثل برلين الغربية قبل توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. فكانت برلين الغربية هي في داخل حدود ألمانيا الغربية بالكامل، ولكن كانت هذه المسألة تسمى قبل التوحيد بأنه قنبلة موقوتة، لأنه قلنا برلين الغربية مثل ما ذكرنا هي تقع في داخل ألمانيا الشرقية، يعني محاطة تريتها حدودها بالكامل ألمانيا الشرقية، ومن ثم المرور عبرها المعقد قسم منه عن طريق الطيران كان يجب. والقطاع السياسي، هناك أيضا تعبير آخر، القطاع السياسي الذي هو امتداد ضيق لدولة ما، لدولة ما يمتد فاصلا بين دولتين أخريتين أحدهما عن الأخرى، مثل بروز السياسي الأفغاني المشهور، هو مثل الأصبع الذي يفصل بين طاجكستان إحدى الجمهوريات السوفيتية التي انفصلت عن تحت السوفيت السابق وبين باكستان. هو لا تنظر له بالخريطة، هو مثل الأصبع يفصل بين الاتحاد السوفيتي السابق كما ذكرنا، والآن هو يفصل بين جمهورية طاجكستان وبين باكستان. هذا يسمى القطاع السياسي. المقاوم الرابع للدولة هو المناخ. يرتبط المناخ ارتباطا شديدا بصحة الإنسان ونشاطه وغذائه وموارده ومناطق توارده واستيطانه وغيرها. ونظرا لتنوع الخصائص المناخية في مختلف دول العالم، فإن تأثير هذا العنصر أيضا فتأثيرات هذا العنصر أيضا تكون متباينة إيجابا أو سلبا في قوة الدولة ونموها السياسي. فالمناخات الباردة كما عليه الحال في الجهات القطبية والمتجمدة تكون أقل في المناطق ملائمة لسكن الإنسان وانتشاره واتساع نشاطه، في حين أن المناطق المحتدلة الدافئة منها والباردة كانت مركز الثقل للتواجد الإنساني في العالم، فلا غرابة أن تشكل الجهات الدافئة مراكز الحضارات الإنسانية الأولى بحكم قدرات الإنسان ومداركه فيه، في حين أصبحت الجهات الباردة منها الآن مراكز مهمة للمدنية المعاصرة متمثلة في حضارة غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها. وحتى في ظل المناخات الباردة المتجمدة تبقى الأراضي الغنية بالمعادن أهميتها كالذهب في ألاسكا، وحتى ألاسكا ليس فيها ذهب فيها نفط ويتم استغلاله، وهناك أنبوب يربط بين ألاسكا وأمريكا يمر عبر كندا، واليورانيوم في سيبيريا في روسيا الاتحادية حاليا، بالإضافة إلى أهمية الاستراتيجية وذلك كقرب ألاسكا من الاتحاد السوفيتي السابق وقربها من روسيا الاتحادية حاليا. وفي الجهات الجافة يهول الجفاف دون استثمار الأرض، وبالتالي يحول بين الإنسان واستيطانه المستقر، ويظل تواجد الثروة المعدنية هو الاستثناء الرئيس لهذه القاعدة، حيث تطور المستوطنات البشرية إلى أن تصبح مراكز تعدينية مهمة. عندما توجد المعادن المهمة مثل حقول النفط في الخليج العربي، يعني على سبيل المثال لو لم يكتشف النفط في الخليج العربي لما حدثت هذه التطورات الكبيرة في نواحيها الاقتصادية والتجارية والسياسية، يعني أصبح لهذه الدول وزن اقتصادي ومن ثم سياسي، ولولا وجود النفط لما أصبح لها هذا الوزن. وأيضا انتظر حال على دول في شمال أفريقيا يكتشف فيها نفط مثل ليبيا الجزائر، وفي صحراء أتاكاما حيث يعدن النحاس والنترات في شيلي، وقد يكون توفر المياه الجوفية في الواحات، وقد يكون توفر المياه الجوفية في الواحات مراكز الاستيطان البشري. أما الصحاري إذا كانت كبيرة تكون من الجهات القادرة على احتضان دول في البداية، دول مهمة، لأن الصحاري تقي تلك المناطق من الغزوات مثل قيام الحضارة المصرية أو الحضارة الفرعونية في الصحراء. زد على ذلك أن التقدم العلمي والتكنولوجي مكن الإنسان من السيطرة على المياه السطحية، فقام السدود الضخمة مثل السد العالي في مصر وسدود العراق، ويلعب المناخ دورا بارزا في توقيت العمليات العسكرية وإدارتها وتنظيمها وفي نوع العتاد المستخدم، أمثلة على ذلك المعارك التي دارت في الصحراء الليبية في الحرب العالمية الثانية بين القوات الألمانية وبين قوات الحلفاء، وكذلك في غزو ألمانيا لبولندا والاتحاد السوفيتي السابق. الآن نأتي إلى المقوم الخامس وهو التضاريس. تتمثل التضاريس في الجبال والهضاب والتلال والسهول والوديان، وهي تلعب دورا مهما في تقدير قيمة الدولة. والمناطق الجبلية تمثل في العادة مناطق غنية لمواردها المعدنية والنباتية والمائية، إلا أنها دون نظيرتها مناطق السهول في ظل الاعتبارات الاقتصادية. فالمناطق السهلية تتفوق في هذا المجال لانبساطها وسهولة عمرانها واستيطانها ومرونة الحركة والاتصال بين أرجاءها، حيث أن إقامة الطرق تكون أقل تكلفة من المناطق الجبلية، وبالخاصة إذا كانت وعرة لأنها تتطلب تكاليف كبيرة لإنشاء الطرق. أما الأهمية العسكرية فتكمن في كون الجبال تشكل سدا منيعا لحماية الدولة في حالة وقوعها عند منطقة الحدود، وهي طبعا أفضل حدود فاصلة هي الجبال التي تفصل بين الدول، حيث اختراقها يكون صعبا. ولا غرابة في أن تكون هذه المناطق البيئات الأولى لميلاد العديد من الدول مثل كولومبيا وأكوادور وفنزويلا في أمريكا اللاتينية، ومن هذه المناطق امتد نفوذها إلى الجهات السهلية المجاورة، نشأت في مناطق جبلية وعرة وبسطت شيئا فشيئا نفوذها إلى الجهات السهلية المجاورة لها. كما ولدت إيران في منطقة محمية محاطة بالجبال وبعد ذلك توسعت إلى السهول، وأيضا أمثلة أخرى في أوروبا سويسرا ونيبال وبوتان في آسيا أمثلة أخرى في هذا المجال. وقد تشكل الجبال في مرحلة نشأة الدولة عائقا طبيعيا أمام بسط، يعني ناحية أخرى صحيح تحميها تحمي نشوء الدولة، لكن في نفس الوقت تشكل عائق أمام بسط نفوذها على منطقة تواجدها، مثال ذلك امتداد جبال ترانسلفانيا في وسط رومانيا، ولكن تم تخفيف هذا المانع بمد سكة حديد عبر تلك الجبال، وجبال البلقان مثال آخر يقول دون اتصال شمال بلغاريا بجنوبها، لولا امتداد نهر أسكر هو تلك الجبال، وطبعا امتداده هو ساهم في النقل. كذلك فإن امتداد المناطق الجبلية في جسم الدولة مثل الإكوادور ساهم في ظهور شخصيات جغرافية حضارية متباينة بين السهل الساحلي وسلالات الجبال الأنديز والصفوح الشرقية لتلك السلاسل. وتستخدم الجبال أحيانا كخطوط حدود دولية مثل ما ذكرنا، وتفوق في هذه الحالة كافة الحصون أو الخطوط الدفاعية التي يقيمها الإنسان. أما السهول فهي أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية، فهي تتيح فرص الاستيطان البشري لانبثاق أراضيها ومرونة الحركة والاتصال، ناهيك عن غناها بموارد الثروة الزراعية إذا كانت طبعا صالحة للزراعة بخاصة والثروة المعدنية بعام. لذلك تشهد السهول أعلى الكثافات السكانية، شوف في العالم أعلى الكثافات السكانية هي في السهول، وتأتي بعدها الجبال ومن ثم مناطق أخرى. ومن المفيد إشارة إلى أن السهول شهدت ميلاد إمبراطوريات عظمى كالإمبراطورية البابلية في العراق القديم، غير أن انبثاق السهول سهل عملية الغزو. وهذا أيضا نفس المثال، فنجد أن العراق تعرض إلى كثير من الغزوات في التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، وحتى التاريخ المعاصر بسبب انبساط السهول. ولو كانت أراضيه أو في المركز على الأقل مناطق جبلية وعارة لأصبحت عملية الغزو عملية معقدة. غير أن انبساط السهول سهل عملية الغزو والتقدم في الدول التي تقع فيها، إلا إذا وجدت أودية نهرية ومستنقعات تعرقل الغزو إلى حد كبير. ونأخذ مثال على ذلك، في أثناء الحرب العراقية الإيرانية قدم الإيرانيون خسائر جسيمة كبيرة في محاولة عبور المناطق المستنقعية شرق النهر الجديد يعني الأهوار، لأنها عائق طبيعي. وأيضا الجانب العراقي أيضا تكبد خسائر فيها، لأنه أيضا أراد أن يعبر منها في بعض المناطق أو أن يدافع عنها. والسهول تعد أفضل الميادين عسكريا استخدام الدبابات والدروع، على عكس المناطق الجبلية التي تعد مسبحا جيدا للمشاة وحرب العصابات، لأنه من صعوبة استخدام الدبابات في المناطق الجبلية نتيجة الوعورة. أما المشاة فيمكنهم التسلق في هذه الجبال. وقد تتجمع السهول في وحدة سياسية واحدة مثل السهول الروسية، أو تمثل منطقة نزاع بين الدول المتنافسة كما في حالة السهل الأوروبي. السهل الأوروبي يعني من نعرف في السابق يعني الحدود أو الحدود الدول الأوروبية أكثر حدود التي فيها تغييرات كثيرة، يعني في الحرب العالمية الأولى والثانية، وبعدين حدثت التغييرات بعد أن تفككت الكتلة الاشتراكية وانقسمت الدول. أيضا ظهرت حدود جديدة مثلا قسمت يوغوسلافيا إلى دول وتشيكوسلوفاكيا إلى دولتين التشيك وتشلاف وهكذا. الآن نأتي إلى المقوم السادس وهو الأنهار والمسطحات المائية. تعد الأنهار والمسطحات المائية ذات أهمية خاصة في قوة الدولة، وذلك لأهميتها المباشرة في حياة الإنسان. والأنهار غالبا ما تكون من عوامل التماسك داخل الدولة، كما في نهري جدة والفرات في العراق، يعني ساهم امتداد وجريان النهرين في العراق على خلق نوع من التماسك بين أجزاء العراق. ونهر النيل في مصر والسودان، نهر النيل يجري في مصر والسودان، ونهر مثال آخر ونهر إجدلية في كولومبيا. وقد يكون للبحيرات دور مشابه إلى حد كبير، ويمثل البحر هو الآخر عنصر موحد في الدول الجذرية، لأن الاتصالات تتم عبر البحر ويكون أرخص، كما هو الحال في إندونيسيا والفلبين واليابان. ومن ناحية أخرى قد تكون الانهيار مثلا عنصر فصل بين الدول عندما تتخذ كحدود سياسية، يعني عندما تتخذ الحدود السياسية تسير مع هذه الأنهار. مثل عندنا مثال واضح هو شط العرب الفاصل في الجنوب بين العراق وإيران، وأدى إلى مشاكل ولكن حدود سياسية تسير معه في السابق، ولكن بعد 75 كانت هناك اتفاقية بين النظام السابق وبين إيران، تم إعطاء نصف من شط العرب إيران، والحرب العراقية الإيرانية ألغت هذه الاتفاقية، ولكن بعد ذلك عاد لها النظام السابق ووافق على هذه الاتفاقية. المهم هذا موضوع آخر. ونأخذ أمثلة لأنهار أخرى تسير معها الحدود السياسية، مثل نهر ريو غراند تسير معها الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ونهر آمور أيضا تسير مع الحدود السياسية بين روسيا الاتحادية حاليا والصين، ونهر الراين بين ألمانيا وفرنسا في الجزء الجنوبي من مجرى النهر، وأيضا أمثلة أخرى هي البحيرات مثل بحيرات إيري التي تسير مع الحدود السياسية بين الولايات المتحدة وكندا، وجنيف بحيرة جنيف المشهورة بين سويسرا وفرنسا، وبحيرة فيكتوريا في أفريقيا التي تلتقي فيها حدود سياسية وتسير مع حدود سياسية لثلاث دول في أوغندا وتنزانيا وكينيا. قلنا استخدمت هذه الأنهار والبحيرات لكي تسير معها الحدود السياسية، وقد يكون للأنهار والممرات المائية دور هام في الدفاع عن الدولة، رغم أن الحروب الحديثة تستطيع التغلب على العواقب الطبيعية بسرعة، وقد يكون للمجاري المائية أهمية في النقل والتجارة وفي الري وتوليد الطاقة الكهربائية، ويقوم نهر الفولغا في الاتحاد السوفيتي السابق أو في روسيا الاتحادية بالوظائف الثلاث، وهناك شروط لصلاحية النهر للقيام بإحدى هذه الوظائف، فلكي يستخدم في النقل ينبغي أن يكون النهر منحدرا انحدارا قليلا، إذا كان منحدرا انحدارا شديدا فإن هذا يكون عائق، وإذا كان انحدارا جدا قليل أيضا يكون عائق آخر، وأن يربط بين أقاليم منتجة اقتصاديا في الدولة، فنهر الأمازون مثلا في أمريكا الجنوبية تكون أهميته في هذه الوظائف السابقة قليلة لقلة عدد سكان حوض النهر. وتتباين الآراء حول أهمية مصادر المياه بالنسبة لقوة الدولة، فيما إذا كانت الدولة مالكة لمناطق الحوض أو تسمى المنابع والمجرى النهر. أما في حالة وجود النهر في أكثر من دولة فأهميته تتوقف على العلاقات الدولية بين الجيران ومدى الاحترام للاتفاقيات الدولية التي تنظم الاستفادة من المياه السطحية. وعندنا مثال واضح هو أنه نهر دجلة والفرات أغلب مياه تنبع من تأتي من تركيا ويمر في سوريا والعراق ومن ثم العراق، ولكن في السنوات الأخيرة تركيا قامت العديد من السدود في أراضيها، وبهذا فإن كمية كبيرة من المياه ومتصرف مياه دجلة والفرات قلت بالنسبة لسوريا والعراق، وهذا أثر بشكل كبير في تقليص مساحة الأراضي الزراعية في العراق، وإلى ما أنجزت هذه السدود فسوف تكون المشكلة أكبر وأكبر، لأنه إلى الآن لا يوجد اتفاق بين هذه الدول الثلاث، فيجب أن لا تستأثر الدولة التي تمتلك المنابع وإنما يجب أن يكون هناك توزيع لهذا المياه طبقا للقانون الدولي الذي يحدد ذلك. الآن نأتي إلى المكون السابع هو الراتات. أو النبات. تشكل الموارد النباتية حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة، وهي السبيل لحماية أهم موارد الثروة لا وهي التربة. ونحن نعرف أنه إذا كانت تربة جرداء بدون نبات ستكون عرضة للتعرية، سواء التعرية المائية بعد سقوط الأمطار أو الهوائية. أما إذا كانت مزروعة أو فيها نباتات طبيعية ستكون أكثر تناسقا وأقل عرضة للإجعاف، بالإضافة إلى فوائدها المباشرة في فوائد المواد النباتية، فوائد المباشرة في السلاك الحيواني أو الإنساني أو النشاط الصناعي مثل الموارد الغابية والحراشة. وقد كانت الغابات الكثيفة تقي الشعوب والجماعات من هجمات الأعداء، وهناك أمثلة عديدة في هذا المجال مثل احتصان الجرمان في غابات جنوب ألمانيا أثناء هجوم الرومان عليهم، واحتصام الروس في غابات وسط روسيا عندما غار التتار عليهم. الآن وبعد أن امتدت يد الإنسان لتقطع الغابات لم يعد الغابات ذلك الدور الذي لاحظناه. وبالمناسبة فقد قطع كثير من الغابات، ولو استعرضنا بعض الإحصائيات لذلك فنجد أنه الغابات مساحتها في تراجع، وهذا يعود إلى أن كثير منها تم قطعها. فنصل مثلا الغابات المدارية الرطبة فإنها فقدت من مساحتها الغابات المدارية الرطبة 142 ألف كيلومتر مربع في سنة 1989، في حين كانت المساحة المفقودة 75 ألف كيلومتر مربع في سنة 1979، وبهذا ارتفعت نسبة الفاقد إلى 90%. يعني للأسف يعني الغابات في تراجع. كنا بعد أن امتدت يد الإنسان لتقطع الغابات لم يعد الغابات ذلك الدور الذي لاحظناه، ناهيك عن التقدم الصناعي والتقني في مجالات المبيدات والمواد الكيميائية ومعدات القتال، مما جعل أمر تطهير الغابات وتجريبها من غطاء الأخضر أمرا مشهورا، كما فعلت القوات الأمريكية في حرب فيتنام، كانت تلقي مواد سامة لتجرد الأشجار من أوراقها لكي يسهل عليها مشاهدة ورؤية القوات الفيتنامية التي كانت تقاتلها. إلا أن رغم ذلك لم تنتصر أمريكا على إرادة وصلابة الشعب الفيتنامي في موقف من الدفاع عن قضية العادلة. كذلك لعبت مناطق الاستبس دورا في التاريخ، حيث أن الشعب والدول شعوب الدول واقعة فيها تعرضت إلى هجمات متكررة من قبل جماعات أخرى مثل التتار. وعموما فإن أفضل البيئات النباتية هي البيئات المناخية المحتدلة الرطبة، حيث تنمو الغابات والمراعي إلى جانب بعضها مما يتيح الفرصة لاستغلال الأرض في الزراعة. الآن نأتي إلى المقوم الثامن والأخير وهو الموارد المعدنية، وتشمل الثروات المعدنية الفلزية واللافلزية وموارد الوقود كالنفط والغاز والفحم. وليست هذه الموارد حيوية فقط كمتطلبات أساسية في المجتمعات الصناعية الحديثة، ولكنها تدخل ضمن القوة السياسية للدولة على المستوى العالمي، وقد تؤدي بعض الموارد المعدنية إلى قيام نزاعات بين الدول للسيطرة عليها، مثل ما حدث بين شيلي وبيرو وبوليفيا حول رواسب النفرات في صحراء أتاكاما، ومثل ما حدث في الفترة الأخيرة من نزاع بين مصر والسودان حول منطقة يشبه فيها النفط شمال السودان، على أنه ينبغي القول بأن هناك دولا قليلة تمتلك الكثير من مصادر الثروة المعدنية التي تحتاجها للصناعة، بل أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا يتزايد اعتمادها على النفط الذي تملكه دول أقل منها قوة. يعني نعرف أن الدول الغربية بشكل عام أنها تستورد كثير من حاجتها من الدول المصدرة للنفط، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو من دول أمريكا اللاتينية بالأخص فنزويلا. وفي النهاية أن مناقشة هذه المقومات الطبيعية للدولة لا تعني أنها متساوية مع بعضها البعض، ذلك لأن هذه العناصر الثمانية تتفاوت في أهميتها، وقد يبرز عنصر واحد أو عنصران في تحديد أهمية الدولة وقوتها السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. الآن نأتي إلى أسئلة المحاضرة. السؤال الأول: ما هي الأسس الجغرافية الرئيسية المحددة للتركيب السياسي للدولة؟ السؤال الثاني: ما هي أهمية موقع الدولة بالنسبة للمسطحات المائية؟ السؤال الثالث: هل إن الموقع الجغرافي يكتسي أهمية ثابتة؟ ما هو السؤال الرابع: ما هي أهمية المواد المعدنية بالنسبة للقوى السياسية للدولة؟ السؤال الخامس والأخير: ما هي أهم أنماط أشكال الدول؟ وما هو تأثير الشكل على قوة الدولة من الناحية السياسية والعسكرية؟ الآن نأتي إلى مصادر المحاضرة أو أهم مصادر المحاضرة. المصدر الأول: فتح محمد أبو عيان، الجغرافيا السياسية، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 1989. محمد السماك، الجغرافيا السياسية، جامعة الموصل، صادر في 1988. محمد مرسي الحريري، دراسات الجغرافيا السياسية، صادر في سنة 1990. أربعة: محمد متولي ومحمد أبو العلا، الجغرافيا السياسية، صادر في سنة 1986. والمصدر الآخر خامس، والمصدر باللغة الإنجليزية: كاتب جون آر شورت، عن Introduction to the Political Geography Second Edition، لندن and نيويورك، صادر في سنة 1993. وشكرا لحسن الاستماع.